إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. المنزلة 61 من منازل العبودية، وذلك في بيان قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هي منزلة الحياة، منزلة الحياة. وهل هذه المنزلة بداية أم نهاية؟ هل هذه المنزلة بداية أم نهاية؟ فنقول هي بداية ونهاية، فكما أن من أول منازل العبودية اليقظة والاستيقاظ من الغفلة، فكذلك هذه المنزلة، هذه المنزلة بداية. فإن المعرض عن الله تبارك وتعالى ميت، ميت، ولا بد أولا من حياته، ثم لا يزال يزداد حياة وندرة حتى يبلغ الكمال، حتى يبلغ الكمال، فيبلغ الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ثم الحياة الطيبة في البرزخ، ثم تمام الحياة في جنات النعيم. فإذا هذه المنزلة أيها الإخوة يعني بداية ونهاية، بداية ونهاية. وكون الهروي وكذلك ابن القيم رحمة الله عليهما جعلوها في هذا الموضع فيكونون أرادوا بذلك الحياة كنهاية، الحياة كنهاية. ولو كانوا أرادوا بها كبداية لجعلوها في أول المنازل، لجعلوها في أول المنازل. أولا، ما هي الحياة لغة؟ ما هي الحياة لغة؟ فنقول الحياة مصدر، وكذلك الحيوان، فالحياة والحيوان هذا مصدر، ضد الموت والموتان، فالحياة والحيوان يقابلان الموت والموتان. بعض الناس عندما يسمع الحيوان لا يخطر على باله إلا هذا الحيوان البهيم، لا، الحيوان هنا مصدر مثل الموتان والتوهان، فإذا هذا مصدر، مصدر حياة، يحيى حياة وحيوانا. ويسمى المطر حيا بالقصر، حيا المطر يسمى حياء لأن به حياة الأرض، لأن به حياة الأرض. وتقول العرب ناقة محي ومحيية، وهي التي لا يكاد يموت لها ولد. ناقة محي ومحيية لا يكاد يموت لها ولد، فهذا معنى الحياة في لغة العرب. واصطلاحا يعني ما الذي نريده هنا بمنزلة الحياة؟ نريد بها حياة الروح بالعلم والإيمان. فإذا المراد بهذه المنزلة هو حياة الروح بالعلم والإيمان، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، لا حياة للروح إلا بالعلم والإيمان. فمن كان بعيدا عن العلم وبعيدا عن الإيمان فروحه ميت، فروحه ميت. وإذا كان روحه ميتا فهو ميت، ميت حقيقة أيها الإخوة، لا تشبيها، لأن بعض الناس يقول هذا يعني شبه بالأموات. نقول لا، هذا ميت حقيقة وإن كان يمشي على الأرض. فإذا حياة الإنسان بروحه، ولا حياة للروح إلا بالعلم والإيمان، إلا بالعلم والإيمان. وهذا في الحقيقة من ضمن المصطلحات التي ينبغي أن تصحح عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الأمور، فالناس لا يفهمون مثلا من المفلس إلا أنه الذي ليس عنده درهم ولا دينار، فيصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، فيقول أتدرون من المفلس؟ الناس لا يفهمون من الرقوب إلا الذي يموت ولدها، يقول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا التي لا يعيش لها ولد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب التي لا يموت لها ولد، الرقوب التي لا يموت لها ولد. ويقول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العضه؟ العضه عندما تطلق هذه الكلمة يعني أذى الناس بالمادة وباليد وبالرجل، يضربه مثلا بشيء مادي، فيبين صلى الله عليه وسلم أن العضد هو القالة بين الناس. وهكذا فينبغي أن نهتم بتصحيح مثل هذه المفاهيم. فالناس لا يفهمون من الحياة إلا حياة البدن، وهذا جهل عظيم، فإن الحياة الحقيقية هي حياة الروح، وإذا مات روح الإنسان مات الإنسان، مات حقيقة لا تشبيها. أدلة هذه المنزلة أيها الإخوة ستة أدلة، ويمكن أن يبحث عن غيرها. فمن ذلك قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فجعل الله تبارك وتعالى الإنسان قبل معرفة الإسلام جعله ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بالإسلام. فهذا دليل على هذه الحياة، وأن الحياة هي حياة الروح بالعلم والإيمان، حياة الروح بالعلم والإيمان كلمتان موجزتان، لو اهتم الناس بهما لا صارت حياتهم حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أو من كان ميتا فأحييناه. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. ما أراد الله تبارك وتعالى موت الأبدان، وإلا هذا معروف، هذا معروف. إذا أنا قلت الإنسان يخاطب إنسان في القبر أقول له إنك لا تسمع الموتى، هذا شيء معروف. وأما إنسان حي أقول له إنك لا تسمع الموتى، فهذا فيه فائدة. فعلم أن المراد بالموتى هنا أي موت القلوب، أي الكفار. ومن تشبه بهم في عدم الانتفاع بالعلم والوحي. إنك لا تسمع الموتى، المراد هنا موت القلوب. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله تبارك وتعالى وحيه روح، لأن به حياة الأرواح، لأن به حياة الأرواح. الدليل الرابع قول الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي. الدليل الخامس قول الله تبارك وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فالمراد بالروح هنا أي الوحي أيضا. فمن فقد روح الروح، ما هو روح الروح؟ ما هو روح الروح؟ الوحي والعلم. فمن فقد روح الروح فهو ميت، وإن كان حيا ببدنه، وتكون حياته في هذه الحالة كحياة البهائم. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يعني يحيون كما تحيا الأنعام، يحيون كما تحيا الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام، أي في حياتهم بأبدانهم، بل هم أضل، لأن الحيوانات لا حساب عليها. الدليل السادس وهو واضح جدا قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على السنة، وهو مؤمن أي مخلص لله تبارك وتعالى، فلنحيينه حياة طيبة. منزلة الحياة: فلنحيينه حياة طيبة. فهذه حياة القلب ونعيمه وسروره بالإيمان وآثاره. وإذا كان القلب حيا كانت حياة الجوارح، إذا كان القلب حيا كانت حياة الجوارح كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فوالله إن الجوارح فضحت القلب وما فيه، وجدت إنسان يتكاسل عن فرائض الله تبارك وتعالى، وجدت إنسان ضيع عمره في فعل المحرمات، وجدت إنسان سيء الأخلاق، كل هذا يدل على ما في قلبه، كل هذا يدل على ما في قلبه. فمع أن القلب مستتر عن الأنظار، لكن على ما فيه علامات، يدل على ما فيه علامات، وهي سلوك الإنسان وتصرفات الإنسان تجاه ربه وتجاه المخلوقين. ألا إن في الجسد مضغة، والحديث الآخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فإذا عرفنا هذا أيها الإخوة، وجب علينا أن نهتم جدا بهذه المضغة وبما يصلحها. وقد ذكرنا في خطبتين متتاليتين بعض الأسباب التي تعين على سلامة القلب، وهذه أمثلة، هذه أمثلة، وإلا يمكن أن تجد أشياء أخرى، يمكن أن تجد أشياء أخرى. فإذا نهتم جدا بهذه المضغة، هذه الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة. ما محلها؟ ما محل هذه الحياة الطيبة؟ وين؟ في الآخرة ولا في البرزخ ولا في هذه الحياة؟ في الجميع. فلنحيينه حياة طيبة، هذه نكرة في سياق الإثبات، تفيد ليش؟ تفيد الإطلاق. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. كما أن المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كما أن المعيشة الضنك تكون أيضا في هذه الدور الثلاث. مدار الحياة الطيبة على ماذا؟ على كلمتين كما ذكرنا: العلم والإيمان، العلم والإيمان. وإذا نظرت في أحوال المسلمين ووجدت هذا السوء الذي لا ينحصر، عرفت أن سببه الأول هو إعراض الناس عن العلم، إعراض الناس عن العلم الذي به حياة القلوب، الذي به حياة القلوب. الدليل السابع قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي حياة طيبة، ولدار الآخرة خير. فإذا علم أن المراد بالحسنة هنا الحياة الطيبة في الإيش؟ في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا. الدليل الثامن قول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يمتعكم متاعا حسنا. فهذه كلها أدلة على هذه المنزلة، منزلة الحياة، حياة ماذا؟ حياة القلب بالعلم والإيمان. هذه المنزلة أيها الإخوة لها مراتب، لها مراتب. فإذا عنوان مراتب الحياة، مراتب هذه المنزلة. عندما نقول الحياة فنعني بها حياة القلوب بالعلم والإيمان. مراتب الحياة ست، ست مراتب. نأخذها أولا جملة واحدة ثم نفصل هذه المراتب. المرتبة الأولى حياة العلم، يعني الحياة بالعلم، يعني حياة العلم. الثانية حياة الإرادة والهمة. الثالثة حياة الأخلاق والصفات المحمودة. الرابعة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله تبارك وتعالى. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله تبارك وتعالى. الخامسة حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان. حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان. والسادسة الحياة الآخرة، الحياة الآخرة في الجنة. فإذا هذه مراتب ست. إذا حقق الإنسان هذه المراتب فقد حصلت له هذه المنزلة، وهي منزلة الحياة. المرتبة الأولى وهي حياة العلم، حياة العلم. ووالله إن هذه المرتبة لا يدركها كل إنسان التزم بهذا الطريق. قبل أن تعرف منهج أهل السنة والجماعة ماذا كنت؟ فلما بدأت بالعلم، بدأت تسمع محاضرات منها هنا وها هنا، ولعلك شعرت بالفرق، ولعلك شعرت بالفرق عندما يعني يدعوك إخوانك إلى محاضرة معينة ويقولون تعال نذهب إلى محاضرة الشيخ الفلاني. منذ أن تخرج من بيتك إلى أن ترجع أنت في حياة، أنت في حياة وفي راحة. فإذا هذا حياة العلم، يعني أظهر ما تكون في بداية التحول، في بداية التحول هذه حياة العلم. ثم لا يزال الإنسان يترقى في هذه المرتبة حياة العلم، فكلما ازداد علما كلما ازداد قلبه حياة، كلما ازداد قلبه حياة. الجهل أيها الإخوة موت لأهله، الجهل موت لأهله، كما قال الشاعر: وفي الجهل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت، يعني قبل أن يموت الإنسان الجاهل هذا ميت، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. هذا صحيح، طالما أنه ميت فإذا جسمه إيش؟ جسمه إيش؟ قبر، جسمه قبر له طالما أنه ميت. فإذا هذا ميت يمشي في قبره على الأرض. الإنسان الجاهل ميت وجسمه قبر له، قبر متحرك. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور القبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور، فليس لهم حتى النشور نشور، ليس لهم نشور وحياة إلا إذا يعني تعلموا وعلموا. وهذا واضح من الآيات التي ذكرناها، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا أي بالعلم، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والآية الأخرى لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، وأما الجاهل فلا ينتفع. وكذلك فإنك لا تسمع الموتى، هذا كله في العلم. وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، سبحان الله، وما أنت بمسمع من في القبور. في كتاب الزهد للإمام أحمد عن لقمان قال إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، فإذن هذه حياة القلوب بالعلم. إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. وعندنا آية في كتاب الله عز وجل تدل على هذا، وفسرت بحديث يدل على هذا أيضا، يدل على أن العلم إيش؟ على أن العلم حياة. قول الله تبارك وتعالى والبلد الطيب، البلد الطيب هذا مثل مضروب للإنسان الذي يقبل إيش؟ يقبل العلم الذي جاء به الرسول. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج شيئا. فسرت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي موسى، والحديث معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. فالعلم حياة، العلم حياة لأهله. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيفة طيبة قبلت الماء وأخرجت العشب والكلى وانتفع الناس بها، وكان منها هناك يعني طائفة أجادب تحتفظ بالماء، لا تنبت لكنها تحتفظ بالماء، وكان منها هناك طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ولا تنبت كلاء. الشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. وعند الطبراني عن معاذ قال العلم حياة القلوب من الجهل، العلم حياة القلوب من الجهل. فإذا هذه أول مرتبة من مراتب الحياة، وهي الحياة بالعلم، الحياة بالعلم. المرتبة الثانية أيها الإخوة حياة الإرادة والهمة. واحد تعلم لكن ما عنده همة، تعلم لكن لا همة له، فلا بد من حياة همته وإرادته. في هذين الشيئين العلم والإرادة صنف ابن القيم كتابا مستقلا في العلم وفي الإرادة، وهو كتاب إيش؟ مفتاح دار السعادة في منشور أهل العلم والإرادة. مفتاح دار السعادة في منشور أهل العلم والإرادة. فإذا لا بد أن تكون إرادتك وهمتك حية علاوة على حياة العلم. ومن ليس له همة فحياته كالبهائم، من ليس له همة فحياته كالبهائم. ولذا قال الشاعر أيضا: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. فإذا نهاره سهو وغفلة وليله نوم، فأين همته؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، أي عاقبته. الإنسان يكدح في شيء سوف ينكر عاقبته، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وحياة القلب أيها الإخوة، حتى تحيا الإرادة والهمة، بدوام الذكر وترك الذنوب، وهذان يعني السببان ذكرناهما في الأسباب العشرة التي تعين على سلامة القلوب: دوام الذكر لله عز وجل، وترك الذنوب. ترك الذنوب تخلية، ودوام الذكر تحلية. فإذا لا بد من ترك الذنوب أولا، لا بد من ترك الذنوب، والذنوب نجاسات، هذا أيضا من المفاهيم التي تصحح. هذا يمكن أن تكون رسالة أو كتاب، تصحيح يعني مفاهيم يقصر الناس في فهمها. إذا قلت النجاسات، الناس لا يفهمون من النجاسات إلا نجاسة الثوب والبول والغائط بس، وينسون أن النجاسات المضرة جدا بالإنسان هي الذنوب. فالذنوب نجاسات للقلب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس وثيابك فطهر، أي قلبك. وكثيرا ما يتم الاقتران بين الطهارة المادية والطهارة المعنوية للتنبيه عليها، كما ينبه الله تبارك وتعالى بسفر الدنيا على سفر ليش؟ على سفر الآخرة، على سفر ليش؟ الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وبلباس الدنيا على لباس ليش؟ الآخرة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فهذا من أعظم المعاني، التنبيه بالأشياء المرئية على الأشياء المعنوية التي هي غايات، التي هي غايات. كنا زمان نقول: ما مناسبة أن يقول الإنسان الذي يخرج من الخلاء، ما مناسبة أن يقول غفران؟ فكان منهم من يقول: لأن الإنسان يعني لما كان في الخلاء حيل بينه وبين ذكر الله تبارك وتعالى، فلما خرج قال غفرانك، يعني أستغفرك يا رب من هذه المدة التي مرت ولم أذكرك فيها. لكن هذا معنى قاصر، هذا معنى قاصر. والمعنى الذي ذكره ابن القيم هو الذي يتمشى مع بقية المواضع. لما تطهرت من الطهارة المادية من النجاسات المادية، فناسب أيضا أن تتطهر من النجاسات المعنوية وهي ليش؟ الذنوب، فتقول غفرانك. فهذا اقتران بين الطهارة المعنوية والطهارة المادية. فما أحسن هذه النكتة التي أبداها ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا حياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب. تريد أن تكون همتك عالية فعليك بهذا، ترك الذنوب ودوام الذكر. ومن هنا يسهل عليك ما يذكر عن هؤلاء الأكابر، الشيخ بن باز رحمة الله عليه مع كبر سنه، يعني أنا رأيته في آخر عمره، ذهبنا إليه في بيته في العزيزية رحمة الله عليه، الناس يذهبون من يسأله ومن يحتاج إلى طعام، كان قبل العصر ممكن شو أقول لك بنصف ساعة، قلت خلاص الشيخ إن شاء الله يرتاح، يعني ما بيحضر معنا صلاة العصر. ذهبنا للمسجد وجدناه بعد صلاة العصر يصلي معنا، وبعد الصلاة يقرؤون عليه، ما أدري كانوا يقرؤون عليه من سنن النساء أو ماذا. همة عالية، همة عالية. من أين هذه الهمة؟ من ترك الذنوب ومداومة الذكر. ومنهم من يذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وينقلون هذا عن أخص تلاميذه أنه كان لا ينام في الليل والنهار إلا ساعتين بس على كبر سنه، وخلاص اعتاد على هذا. وإذا يعني تصفحت سير المتقدمين ستجد همة عالية جدا جدا. الإمام النووي توفي عمره كم؟ ما يقارب 30 مع هذه المصنفات، المجموع للإمام النووي وغير ذلك من المصنفات التي يعني لا تخلو منها مكتب. فهذا أيضا مما يعني يقوي الهمة والإرادة أن تطلع على سير هؤلاء، الاطلاع على سير أصحاب الهمم العالية. صلاح هذه الأمة في علو الهمة. فإذا هذا موضوع مهم جدا. قال ابن المبارك في بيان أن الذنوب يعني مصيبة القلوب، يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ولا يزال المرض بالقلب، ويتوالى الضعف عليه حتى يصبح القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما هو الحال. الناس الآن يعني لا يعرفون معروفا ولا ينكرون المنكر، أن لهم بالإنكار وهم وقد ماتت قلوبهم، لأنه ما عنده تمييز بين المعروف وبين المنكر. حتى إن منهم من إذا ذكرته بذنب من الذنوب يقول لك وش فيها، يعني هو صار، لأنه ما عنده تمييز بين المعروف والمنكر. كما في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث أيضا معروف: تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير. تعرف كيف كانوا يسوون الحصير زمان؟ تعرف يأتون في خيوط، وفي كل خيط يعني حجران، طبع العود وبعدين طرب، بعدين عود آخر، وهكذا يعني على التوالي. فتعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير حتى تتكون حصيرة كاملة. فأي قلب أشربها يعني قبل هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبه. قلب أسود مربادا يعني شديد السواد كالكوز مجخلا، الكوز إذا كان منكوس ومقلوب ليس بداخله إلا السواد التام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا على كيفه يقول هذا معروف هذا منكر. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. والعاقل أيها الإخوة هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، هذا من المفاهيم التي تصح. الناس إذا أصيب مرض مادي خاف من الموت، ها، ولا يخطر بباله موت قلبه. فالعاقل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، إذ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم، ولا يعرفون حياة إلا الحياة الطبيعية، مع أن هذه الحياة الطبيعية ظل زائل ونبات سريع الجفاف ومنام يخيل أنه حقيقة، ومنام يخيل أنه حقيقة. ومن أمات نفسه موتا إراديا، كيف يميت الإنسان نفسه موتا إراديا؟ بأن يقمعها عن الشهوات والشبهات يميتها. ومن أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعي حياة له، فتريد الحياة لا بد من الموت، تريد الحياة الطيبة فلا بد أن تميت النفس موت إرادي. وينصح بالرجوع إلى كتاب إغاثة اللهفات، إغاثة اللهفات لابن القيم، شوف كيف الاسم إغاثة اللهفان. فقد ذكر أن الذي يقطع الطريق على الإنسان شيئان، نفسه والشيطان، وتكلم عن النفس وعن محاسبة النفس، ثم بعد ذلك تكلم عن الشيطان ومكائده، وهو الباب وهو يعني الموضوع الذي من أجله صنف الكتاب، لأن الكتاب شو إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، لكنه قدم بمقدمة عن يعني خطورة النفس على الإنسان، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يستعيذ من شرور النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذه كلها في المرتبة الثانية، وهي إيش؟ حياة الهمة والإرادة. حمك الله. المرتبة الثالثة بعد أن صار عنده علم وعنده همة، حمك الله خلاص خلص، بعد أن صار عنده علم وعنده همة الآن حياة شو؟ حياة الأخلاق والصفات المحمودة. ونحن عندما نقول حياة الأخلاق والصفات المحمودة يعني حياة العمل، حياة العمل، لأن صار عنده علم وعنده همة، فإذن الآن يعمل، فإذن هذه مراتب، أشياء مرتبة، أشياء مرتبة. فلو جاء إنسان يريد الهداية تقول له أولا يا أخي اترك الذنوب، اترك الذنوب، وداوم على ذكر الله عز وجل، هذا كله سهل عليه. أعطيه كتاب الأذكار، قل أترك الذنوب وداوم على الأذكار هذه واحضر مجالس العلم، هذه البداية. هذه الثلاثة التي ذكرناها، العلم والإرادة. الإرادة بماذا؟ الإرادة بماذا؟ بترك الذنوب والمداومة على ذكر الله عز وجل. قل أترك الذنوب، الترك عملية ثانية، أنت صادق بتوبتك خلاص أترك الذنوب، وداوم على ذكر الله عز وجل واحضر مجالس العلم، وبعدين يعمل بالعلم الذي يسمعه أولا بأول. ولذا قال الله تبارك وتعالى به: وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى خلق عظيم؟ يعني دين عظيم، دين. فنحن نتكلم هنا عن الأخلاق بمعناها الواسع، بمعناها الواسع. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إنما بعثت، وهو في الأدب المفرد للبخاري، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ليتمم الدين صلى الله عليه وسلم. وصاحب الخلق حي، والفظ الغليظ ميت. ولذا تجد الناس ينجذبون إلى صاحب الخلق الحسن لأنه حي، وينفرون من الغليظ لأنه ميت وتخرج رائحته عليهم فينفرون منه. فالناس ينجذبون إلى صاحب الخلق الحسن وينفرون من صاحب الخلق السيء. فإذا وجدت الناس ينفرون عنك، فإنما ينفرون عنك بسوء الأخلاق. صاحب الخلق الحسن حي، وصاحب الخلق السيء هذا ميت. هذه الأخلاق أيها الإخوة مدارها على شيء، الأخلاق مدارها على شيء: الحياء والتبسط. وسوف نذكر إيش المراد بالتبسط. الحياء مدار الأخلاق على الحياء. وتأمل كيف كان اسم الحياء من الايش؟ من الحياة. فالذي عنده حياء هذا حي، والذي ليس عنده حياء هذا ميت. وتأمل كيف قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وكيف قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي خلاص مات، إن لم يستحي فهو مات، فاصنع ما شئت. اصنع ما شئت هذا تهديد، ليس إباحة له أن يصنع ما شاء، وإنما هذا تهديد له: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والذي لا يستحي قد مات قلبه، فلا تؤلمه القبائح، لا يتألم من القبائح. وجد امرأة متبرجة عاد لأنه مات قلبه، لا يتألم من القبائح. فالذي لا يستحي قد مات قلبه، فلا تؤلمه القبائح. ومن أحسن الناس خلقا؟ ها؟ الأنبياء. ولذلك كانت حياتهم أكمل الإيش؟ أكمل الحياة. قال ابن القيم: ولذلك لا تأكل الأرض أجسادهم. شوف كيف العلماء يستنبطون هذه المعاني. يقول: ولما كان الأنبياء في أعلى مراتب الأخلاق فحياتهم أكمل الحياة. فحياتك على قدر شو؟ على قدر أخلاقك. كلما كنت خلوقا كلما كنت حيا. يقول: ولما كان الأنبياء أحسن الناس خلقا كانوا أكمل الناس حياة، حتى إن الأرض لا تأكل أجسادهم. هذا الحياء. طيب، الخلق الثاني وهو التبسط. ما معنى التبسط؟ التبسط أيها الإخوة ذكر له البخاري في كتاب الأدب في صحيحه أبواب، وذكر له أيضا أبوابا في كتابه الأدب المفرد. قال: باب الانبساط إلى الناس. الانبساط إلى الناس، لا تكون مكظم، الانبساط إلى الناس. ما معنى هذا الخلق؟ نقول هذا الخلق مداره على ماذا؟ على البشر والابتسامة وسعة الصدر والمزاح بالحق وإجابة الدعوة ولين الجانب، فهو مجموعة أشياء تتوفر في الإنسان فيقول عنه الناس هذا إنسان يعني متوسط، كما كان صلى الله عليه وسلم، كما كان صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا الحياء والعيش والتوسط، لكن هنا لا بد من الانتباه لشيء. يقول ابن القيم: احذر، احذر في التبسط أن تطلع أحدا على سرك مع الله عز وجل. أنت تتبسط للناس وينشرح صدرك لهم ويلين لهم جانبك، لكن الذي بينك وبين الله عز وجل تجعله سر، لأن هذا لله عز وجل. وهنا نستحضر الكلمة التي ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني دوما ويكررها في غير ما موضع. ماذا يقول؟ كن مع الحق بلا خلط. هذا السر الذي بينك وبين الله عز وجل. وكن مع الخلق بلا نفس. هذا هو التبسط. كن مع الخلق بلا نفس، انت واحد منهم لا تتعالى عليهم. كن مع الخلق بلا ايش؟ بلا نفس. طيب، ونقول: وعلق البخاري في صحيح عن ابن مسعود كلمة أحسن من كلمة الجيلان. ماذا قال ابن مسعود في هذا المعنى؟ أي معنى؟ تتبسط لكن إياك أن تضيع دينك. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. خالط الناس ودينك لا تكلمنه. لا تكلمنه يعني شو؟ لا تجرحنه. خالط الناس لكن دينك لا تكلمنه. وكيف يكلم الإنسان دينه مع الناس؟ يأكل بدينه، يأكل بدينه، يحاضر الناس من أجل أن يقول عنه الناس كذا وكذا، فصارت إرادته الناس لا وجه الله تبارك وتعالى. يحاضر الناس من أجل أن يعطونه كذا وكذا، ومن أجل أن يعني يأخذ أمواله، ومن أجل أن ينتفع بهم في مصالحه الدنيوية وغير ذلك. فنقول: خالط الناس لله أيضا، ودينك لا تكلمنه. المرتبة الرابعة أيها الإخوة، طبعا يمكن أن ترجعوا إلى هذه الأبواب التي ذكرها يعني الإمام البخاري فيما يتعلق بشو؟ بالتبسط. قال: باب الانبساط إلى الناس، باب العفو والصفح على الناس، باب التبسم، كله أبواب في ليش؟ باب الضحك، باب المشورة، باب التحاب بين الناس، باب الألفة، كل هذا فيه. باب المزاح، باب المزاح مع الصبي. شوف كيف كان تبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، لما يمر على أبي عمير وهو يعني غلام صغير، وكان له عصفور يسمى النغير، فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وغير ذلك من تبسطه صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا يعني معرفة الشمائل المحمدية تفيد فيها، معرفة الشمائل المحمدية كما هو كتاب الترمذي رحمة الله عليه مما يفيد في هذا الخلق وهو التبسط. فإذا حياة الأخلاق والصفات المحمودة مدارها على الحياء والإيش والتبسط، مع الحذر من يعني تضييع الدين. المرتبة الرابعة حياة الفرح والسرور بالله تبارك وتعالى، تفرح بالله عز وجل وتقر عينك بالله عز وجل، هذه حياة. طبعا نحن لا نعرف مثل هذه الحياة لأننا ما جربناها، يعني سبحان الله الإنسان عندما يقرأ لابن القيم في بيان هذه الأسرار يعني يتعجب، يعني هم ما كتبوا هذا الكلام إلا عن تجربة وعن معرفة. يقول حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. تأملوا كيف قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا هو الفرح بالله عز وجل، هذا هو الفرح بالله عز وجل، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه حياة ليش؟ حياة الفرح والسرور بالله عز وجل. يقول ابن القيم فهل ظفرنا بالله عز وجل؟ هذا في الحقيقة هو ظفر بالله عز وجل، الذي يفرح بالله عز وجل هذا معناه أنه ظفر به. فنقول هل ظفرنا بالله عز وجل؟ وكيف نظفر وعقولنا مسبية في الشهوات وأملنا موقوف على اجتناء اللذات وسيرتنا جارية على أسوأ العادات وديننا مستهلك بالمعاصي والمخالفات وهمتنا واقفة مع السفليات، ففي الشهوات منغمسون وفي الشبهات منتكسون وعن الناصح معرضون وعلى المرشد معترضون. هذا كله موجود الآن، الناس في الشهوات منغمسون وفي الشبهات منتكسون وعن الناصح معرضون وعلى المرشد معترضون، العالم يرشدهم وهم يعترضون عليه. أقول فهل من مشتاق إلى هذه الحياة وطالب لها؟ هذه الحياة، هذه المرتبة التي هي حياة الفرح بالله عز وجل، هل من طالب لهذه الحياة؟ ثم ذكر ابن القيم رحمة الله عليه طريق هذه الحياة، كيف تصل إلى هذه الحياة، حياة الفرح بالله عز وجل والأنس بذكره سبحانه وتعالى، كيف تصل إلى هذه الحياة؟ أولا المعرفة بالله عز وجل، المعرفة بالله عز وجل، ولا يكون هذا إلا بالقرآن، القرآن والأحاديث. فإذا عرفت الله عز وجل ستفرح به. والمعرفة بالدار الآخرة، لأن دار الدنيا تصد عن المعرفة بالله عز وجل، فإذا المعرفة بالله عز وجل والمعرفة بالدار الآخرة. وبعدين التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل، وبعدين تقوى الله تبارك وتعالى. شوف، توبة وتقوى، توبة تخلي وتقوى تحل. وأخيرا ثم تقوم حارسا على قلبك فتمنع أن يرد عليه خاطرة يكرهها الله عز وجل. فإذا المعرفة بالله معرفة بالآخرة، توبة إلى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، وبعدين حراسة القلب. كلما خطرت عليه خاطرة فلا بد أن تكون حارسا على قلبك، تدفع هذه الخواطر بالعلم، وتستجير بالله تبارك وتعالى، تستعيذ بالله تبارك وتعالى. ومن صدق في هذه الخمسة، إذا صدقت في هذه الخمسة رزقت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فتح عليك باب الفهم، فهم الوحي. ثم يفتح في قلبك عين تشاهد بها صفات الرب سبحانه وتعالى. فإذا بدأ الموضوع بمعرفة الله عز وجل وانتهى بالمعرفة. وأعظم صفات الله تبارك وتعالى الحياة والقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة يحصل لك القرب والمعية، القرب والمعية. وتصبح صادقا في محبة الله عز وجل، باذلا الجهد في امتثال أمره، فتتقرب إليه سبحانه وتعالى أولا بالأعمال الظاهرة، ثم بأعمال القلوب، ثم هناك قرب ثالث يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كله إيش؟ الحياة، الحياة أو حياة الفرح والسرور بالله تبارك وتعالى. وعلى قدر ما تبذل للقرب يحصل لك القرب، على قدر ما تبذل في التقرب من الله عز وجل يحصل لك القرب من الله عز وجل، كما في هذا الحديث: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فعلى قدر اجتهادك في القرب من الله تبارك وتعالى يحصل لك القرب. الجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل. وذكر عندك الشيخ يعني أدلة على أن الجزاء من جنس العمل، وطبعا هذه أدلة كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيا. فإذا أيها الإخوة، على قدر قربك من الله تبارك وتعالى يكون قرب الله عز وجل منك، والجزاء من جنس العمل. طبعا الجزاء من جنس العمل عليه أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن هنا حديث يعني وددت أن أذكر به نفسي وإياكم، فيه دلالة قوية على أن الجزاء من جنس العمل، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 718، ونحن بحاجة إلى مثل هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله. لأن الناس الآن يبالغون في اللباس، حتى لبسوا هذه الملابس التي تصدر أصوات عند الحركة، فتجد عند الركوع والسجود تسمع يعني أصوات لهذه الملابس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. فالإنسان يعني يتواضع في لباسه وإن كان قادرا عليه. رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين، ف يعني قد رأيت عليه غترة والله ما تساوي ريال، رأيت عليه غترة وفي مرات متعددة غترة بيضاء ما تساوي ريال. فالإنسان يعني يحاول أن يعني يعمل بهذا الحديث. ثم إياك أن تذوق حلاوة القرب ثم تبتعد، وهذا أيضا من أشد ما نحتاجه في زماننا. كثير من الشباب يذوق حلاوة القرب من الله تبارك وتعالى ويلتزم فترة ثم يفطر، يلتزم فترة ثم يفطر. فيقول ابن القيم يعني فيما معنى كلامه: إياك أن تذوق حلاوة القرب ثم تبتعد فيحل بك بلاء الانفصال، يحل بك بلاء الانفصال، يحصل بينك وبين الله تبارك وتعالى انفصال لا سبيل إلى جبره مرة أخرى. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المرتبة الخامسة أيها الإخوة: حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان. هذا الذي فات كله في إيش؟ الحياة، حياة الأرواح في إيش؟ في الدنيا. فالمراتب الأربعة الأولى هي عبارة عن شو؟ حياة الأرواح في الدنيا، الأربعة الأولى في الدنيا: العلم والإرادة والهمة والأخلاق والصفات المحمودة وحياة الفرح والسرور بالله عز وجل. هذا كله فهم، هذا كله في الدنيا. وأما الخامسة: حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان. حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان. الحديث معروف هو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون أرواحهم، أو إن أرواح المؤمنين، إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر. أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة. هذه حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان. إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة. وإن كانت أجسامهم ممزقة وأوصالهم مقطعة، وأعلى حياة هي حياة الأنبياء بعد مفارقة الأبدان. أعلى حياة هي حياة الأنبياء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرفيق الأعلى. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن ذلك أيضا الشهداء، الشهداء. فإذا عندنا حياة الأنبياء وحياة الشهداء وحياة بقية المؤمنين، حياة بقية المؤمنين بعد مفارقة الأبدان. يقول: والموت تحفة المؤمن. الموت الذي يخاف منه هو تحفته، لأنه الباب الذي يدخل منه إلى هذه الحياة. أنت لا تدخل إلى هذه الحياة التي فيها النعيم المقيم إلا بالموت. فلو علم الإنسان حق العلم لا فرح بالموت، لأنه الباب الذي يدخل منه إلى حياة أطيب، بل نقول إلى الحياة الطيبة، ما في مقارنة، نقول إلى الحياة الطيبة. طيب لماذا إذا نكره الموت؟ نقول: ولكننا للإلف والعادة آثرنا حياة السجن على حياة السعة، لأننا ألفنا هذه الحياة الضيقة. حياة الدنيا حياة سجن، لكننا ألفناها، فلذلك نحن نؤثرها على إيش؟ على حياة السعة، على حياة السعة. مثل إنسان يتمسك بمكان معين، ها، مع أنه قد يكون مكان آخر أحسن له، لكنه ألف هذا المكان واعتاد عليه. طيب هذه الحياة التي بعد مفارقة الأبدان كيف عرفناها؟ كيف عرفناها؟ بالخبر الإلهي الصادق على لسان المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفناها بالخبر الإلهي الصادق على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن لا يرجفنه ولا يهولنه كلام الزنادقة والملحدين، لأن الحياة الآخرة هذه من إيمانه، الإيمان بالآخرة، الإيمان باليوم الآخر. فإذا يعني لا تسمع لكلام الملحدين والزنادقة. وقد ذكر هنا يعني الشيخ يعني وقائع، إن بعض الشعراء والفلاسفة يتكلمون كلاما منكرون بالحياة الآخرة، وينقل ردود يعني أهل الإيمان عليهم، ردود سهلة لأنها ردود مؤمن. فطالما أنك مؤمن فمثل هذا الكلام يعني لا تلتفت إليه، كلام الزنادقة والملحدين الذين ينكرون الحياة الآخرة. كيف وقلوبهم ميتة؟ تسمع الكلام الميت؟ قلبه ميت تسمع له عندما ينكر الحياة الآخرة؟ قال الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. لو كان هؤلاء فعلا فلاسفة وعندهم عقل لا استفادوا مثل هذه الآيات. هذه آيات يعني تخاطب العقل أولا وآخرا. فالقادر سبحانه وتعالى على هذا الخلق الذي يعني يرونه بأعينهم، ما أسهل عليه النشأة الإيش؟ النشأة الأخرى. ولكن هؤلاء الذي أوجب لهم هذا هو موت قلوبهم، وغرتهم هذه الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فإذا هذه حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان اللي هي حياة البرزخ، حياة البرزخ. المرتبة السادسة من مراتب الحياة، الحياة الآخرة في جنات النعيم. ما الدليل على هذه؟ قول الله تبارك وتعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي هذه، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا ندم، ندم يقوله الكافر ويقوله المؤمن. المؤمن إذا كان في درجة أقل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي حتى أكون في درجة أعلى. فهذا دليل على هذه الحياة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يخرج، فلينظر بما يخرج. طبعا هذا الحديث نحن نسمعه من قديم جدا، لكن لا بد من التذكرة أيها الأخوة، لأن طبع الإنسان أنه ينسى، فلا بد من التذكرة. والتذكرة لا يعني يحتاج لها كل إنسان، كل إنسان حتى ولو كان أعلم العلماء، حتى ولو كان أعلم العلماء. وقالوا يعني مقارنة بين الدنيا والآخرة، تنفست الآخرة فكانت الدنيا نفسا من أنفاسها، تنفست الآخرة فكانت الدنيا نفسا من أنفاسها. وكل ما ذكرناه من منازل العبودية، الآن هذه المنزلة 61، كل ما ذكرناه من المنازل هي وسيلة إلى الحياة الآخرة، وسيلة إلى الحياة الآخرة. وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح حياة طيبة في الدنيا، أهل الإيمان والعمل الصالح إذا كانت حياتهم في الدنيا حياة طيبة، فما بالك بحياتهم في البرزخ، وما بالك بحياتهم في جنات النعيم. يقول ابن القيم: لكن ما هو سبب تخلف الناس عن طلبها؟ ما هو سبب تخلف الناس عن طلب الآخرة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ عجبت إيش إبراهيم للنار نام إيش نام هاربها، وللجنة نام إيش نام طالبها. هذا شيء مما يثير العجب. لكن ما هو سبب تخلف الناس عن طلبها؟ لماذا تخلف الناس عن طلب الآخرة؟ ولماذا زهدوا فيها ورغبوا في الدنيا؟ يقول ابن القيم: هل هو لفساد في تصورها وشعورها؟ هل هم ما أدركوا إيش الحياة الآخرة؟ أم أنه التكذيب بها؟ أم أنه آفة في العقل وعمى؟ أو أنه إيثار للحاضر على الغائب؟ ثم قال: ولا يمتنع أن تكون كل هذه هي الأسباب. فإذا أسباب يعني الزهد في الآخرة والرغبة في الدنيا هو هذا. فبعض الناس عنده يعني فساد في تصور الآخرة، لا يتأمل القرآن حتى يعرف يعني فضل الآخرة على الدنيا، فعنده فساد في التصور. ومن الناس من يكذب بها، أو هو كالمكذب. ومنهم من يؤثر الحاضر على العيش، الحاضر على الغائب، يؤثر الحاضر لأن نظرته قاصرة، عنده قصور في النظر، فيؤثر الحاضر على العيش على الغائب. يقول ابن القيم: وكل ذلك بسبب شيئين، كل ذلك بسبب شيئين. الشيء الأول ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فإن الإيمان أيها الإخوة يأمر بالخير، الإيمان يأمر بالخير. فإذا ما كان في خير إذن في ضعف في الإيمان. ما الدليل على أن الإيمان يأمر؟ قول الله تبارك وتعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا الإيمان يأمر بالخير، فإذا لم يكن هناك خير في الإنسان فإذا هذا يدل على ضعف إيمانه أو عدمه. ومن قوي إيمانه قوي شوقه إلى الدار الآخرة. هذا الشيء الأول، ضعف الإيمان. والشيء الثاني جثوم الغفلة على القلب، جثوم الغفلة على القلب. والغافل نائم القلب مع حياة بدنه، الإنسان الغافل قلبه نائم وبدنه حي.
والمتيقظ حي القلب ولو كان نائما. تأمل، الإنسان المتيقظ حي القلب ولو كان نائما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تنام عيناي ولا ينام عيش ولا ينام قلبي. فكلما كان الإنسان متيقظا للدار الآخرة وغير غافل عنها كان حيي القلب أو كان حي القلب حتى ولو كان نائما. ولذا أطلب قلبك عند النوم، عندما تنام القلب وين بروح؟ هل يفكر في الدار الآخرة، في الجنة، في النار، ولا يفكر في هذه الدنيا؟ طيب، يقول ابن القيم هنا ينبه ابن على شيء، يقول نور الحياة الآخرة، نور الحياة الآخرة عندما تمر على الصراط هو مقتبس من نور دار الدنيا. الآن رجعنا مرة أخرى، يقول نور الآخرة مقتبس من نور الدنيا. نقول نعم، لأن الذي في الدنيا هو ماذا؟ هو نور الإيش؟ نور العلم والإيمان، نور الوحي. فنورك في الآخرة مقتبس من النور الذي في هذه الدنيا، والنور الذي في هذه الدنيا هو نور الإيش؟ نور العلم والإيمان. فالإنسان ينتهز فرصة حياته لتحصيل النور في الآخرة. وأخيرا أيها الإخوة، علامة الحياة الأنفاس. عندما نقول إن هذا إنسان حي يعني فيه نفس، فعلامة الحياة الأنفاس. ونحن أردنا بهذه المنزلة منزلة إيش؟ حياة القلب. فنقول علامة حياة القلب أنفاسه. يقول وأنفاس الحياة خمسة، أنفاس الحياة خمسة، حياة قلبك لها خمسة أنفاس. نفس الخوف ومصدره مطالعة الوعيد، ونفس الرجاء ومصدره مطالعة الوعد، ونفس المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، ومصدره مطالعة الأسماء والصفات والنعمة، ونفس الاضطرار وهو الفقر إلى الله تبارك وتعالى، ونفس الافتخار، وليس المراد به التعالي، وإنما المراد بالافتخار هو السرور والفرح بالله تبارك وتعالى. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن هذه المنزلة وهي منزلة الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.